لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. ليست المرة الأولى التي تسعى فيها القاهرة لرأب الصدع الحاصل بين فتح وحماس، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها تلك المفاوضات، وفي كل مرة ينعكس ذلك سلبا على القضية الفلسطينية بوجه عام. وقبل اجتماع وفد حركة حماس بقيادات مصرية في القاهرة بساعات، بدأت التساؤلات حول هذه الزيارة. هل ستكون الحاسمة في وضع النقاط على الحروف في المحاور التي تمت مناقشتها فيما بعد، سواء فتح معبر رفح وتخفيف الحصار المصري على قطاع غزة، أو ملف المصالحة الفلسطينية، أو حتى تبادل الأسرى؟ غير أن الكثيرين ذهبوا قبل اللقاء الذي عقد أمس الاثنين في القاهرة إلى طبيعة العوامل المؤثرة على نجاح تلك المفاوضات، ليخرج وفد حركة حماس ليعلن عن استعداده لإبرام اتفاق مصالحة فوري مع فتح، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء هذا التصريح خلال اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل الهنية وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج مع وزير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، بحسب البيان الصادر عن الحركة عاقب الاجتماع. كما عبرت حماس عن استعدادها لحل اللجنة الإدارية حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس في قطاع غزة فورا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس. وأكد وفد حماس حرص الحركة على أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صور من الصور للمساس بأمن مصر. فماذا بعد هذا اللقاء؟ للمزيد من التفاصيل مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلاقات الدولية والقيادي بحركة فتح. دكتور جهاد، أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بك.
بداية ضيفي الكريم، كيف ترى استضافة القاهرة لحماس حاليا وأثرها على الاستقرار الفلسطيني؟
أولا، الكل يعلم بأن القاهرة تلعب دورا مميزا وكبيرا اتجاه القضية الفلسطينية، لأن القاهرة دائما تعتبر بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية، وهي على سلم اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وهي القضية الأولى. ومصر بذلت الجهد الكبير باتجاه تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية للمواجهة التي هي مستمرة، سواء في المحافل الدولية أو في كافة المحافل مع دولة الاحتلال، التي ما تنفك بممارسة كافة الضغوط والإجراءات وارتكاب الجرائم والاعتداءات اليومية بحق الشعب الفلسطيني. لذلك مصر تلعب دورا مميزا ومهما في القضية الفلسطينية، وبما تحظى به مصر من قبول وإجماع لدى كافة الفرقاء الفلسطينيين، ما قامت به مصر سواء في الماضي أو في خلال الأيام الماضية من استقبال وفد حماس لمناقشة العديد من القضايا، ومن ضمن أو من مجمل هذه القضايا قضية المصالحة الوطنية، بالإضافة لمجموعة من القضايا الأمنية الخاصة بالجانب المصري والقضايا الإنسانية المتعلقة بأهالي قطاع غزة. لذلك مصر منذ بداية هذا الانقسام البغيض الذي وجد عام 2007 بعد انقلاب حركة حماس، حاولت مرارا وتكرارا التوصل لاتفاقات لأجل تحقيق المصالحة الوطنية، وكانت من ضمن هذه الاتفاقات اتفاق القاهرة 4 مايو 2011 الذي وضع حلولا تفصيلية لكافة القضايا، إلا أن حماس تنكرت لهذا الاتفاق بعد فترة.
حركة حماس دكتور جهاد أعلنت استعدادها للتفاوض والتوصل لاتفاق بشكل فوري مع حركة فتح، يعني كيف رأيت هذا الإعلان؟ هل هناك من تنازلات؟
أولا، هذه القضية هي ليست بحاجة إلى حوارات جديدة أو بلا اتفاقات جديدة أو مناورات كما عودتنا حركة حماس على هذا الأسلوب. هناك اتفاقات وهناك حلول موضوعة، هناك اتفاق الشاطئ الذي على أثر في عام 2014 والذي على أثره تشكلت حكومة الوفاق الوطني ومنعت من ممارسة مهامها في قطاع غزة. هناك اتفاق القاهرة 2011 الذي وضع حلولا لكافة القضايا المستعصية وكافة القضايا الموجودة والعالقة بين الجانبين والتي كانت سببا للانقسام. هناك النداء الأقصى الذي وجهه الرئيس أبو مازن في أثناء أحداث القدس والاعتداءات التي شهدتها مدينة القدس، عندما طالب حماس وأرسل رسالة لحركة حماس بطلب بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة، علما بأن حكومة الوفاق الوطني تم تشكيلها بالتوافق ما بين حركتي فتح وحركة حماس، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ومن يختاره الشعب يتفضل ليتسلم زمام الأمور. لكن إذا أرادت حماس أن تمارس عنصر المناورة وعنصر اللعب على الوقت أو إظهار نفسها بالوجه الحسن أو الوجه الراغب بتحقيق مصالح، هذا الأمر تعودنا عليه منذ عام 2007 بعد اتفاق مكة عام 2007، مرورا بما قدمت عليه مصر من الورقة المصرية عام 2009 ومن ثم عام 2010 ومن ثم وصلا إلى اتفاق القاهرة وما تلا من اتفاقات إلى أن كان هناك اتفاق الشاطئ عام 2014. لذلك فلتكن هناك نوايا حقيقية تذهب حماس باتجاه إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها والتي هي بمثابة حكومة قائمة بقطاع في قطاع غزة، وأن تذهب باتجاه سماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية حتى نخرج من هذا المأزق، وأن يتم على أثر ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية تقوم بحل كافة الإشكالات وفقا لمرجعية اتفاق القاهرة عام 2011. بالإضافة إلى قضية مهمة جدا، يجب على حركة حماس أن تعلن عن نفسها بأنها حركة وطنية فلسطينية خالصة، وأن تعلن انفصالها عن جماعة الإخوان المسلمين انفصال كلي.
يعني دكتور جهاد، ترى أنه ليس هناك ثقة كاملة في إعلان حركة حماس هذه المرة نيتها للتصالح بشكل تام؟
الإشكالية الكبرى والحقيقية هي في قضية المصالح الحزبية، قضية الاشتراطات التي تضعها حركة حماس. لذلك المطلوب أن يكون هناك إعلان للمصلحة الوطنية، ونأمل أن يكون لدى حركة حماس الجراءة والشجاعة لتخرج وتعلن عن موافقتها على نداء الأقصى، وأن تذهب باتجاه حل اللجنة الإدارية، وأن تمكن حكومة الوفاق الوطني والتي شاركت بوضع كل اسم من وزراء هذه الحكومة بالاتفاق مع حركة فتح وموافقتها للقيام بمهامها بشكل كامل، ومن ثم التفرغ لمواجهة كافة الإشكاليات وحلها وفقا لمرجعية اتفاق القاهرة عام 2011، ونذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
طيب، السؤال الأخير ضيفي الكريم ونرجو الإجابة عليه في دقيقة إذا سمحت، هل سيكون هناك خطوات سياسية للرئيس محمود عباس مع القاهرة خلال الفترة المقبلة لتغيير وتصحيح بوصلة الموقف المصري تجاه حماس؟
الرئيس الفلسطيني هناك علاقات ومشاورات وتواصل شبه يومي ما بين القيادة الفلسطينية والقيادة المصرية، لأننا نعلم مكانة وحجم مصر وحجم العلاقة التاريخية التي تربطنا بمصر. هناك تنسيق على أعلى المستويات فيما يتعلق بالقضايا، فيما يتعلق بما يتعلق بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد الفلسطيني. نأمل من مصر أن تمارس أو أن تلعب دورا ضاغطا على حركة حماس حتى نخرج من بؤرة الانقسام البغيض، وحتى نذهب لأن نكون موحدين لمواجهة مخططات الاحتلال والتفرغ للمعركة القادمة في الأمم المتحدة والتي يخوضها الرئيس أبو مازن باتجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلاقات الدولية والقيادية بحركة فتح، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وينضم إلينا مستمعين الكرام لتعليق حول هذا الموضوع دكتور حمزة إسماعيل أبو شنب، الباحث والمحلل السياسي. دكتور أبو شنب، أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساء جميع مستمعيكم الكرام.
ضيفي الكريم، إعلان حركة حماس استعدادها للتفاوض والتوصل لاتفاق بشكل فوري مع حركة فتح، البعض يراه من حركة فتح ينقصه بعض الجدية كالإعلان مباشرة عن حل حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس في قطاع غزة، يعني هل هناك من ضمانات هذه المرة حتى تتم المصالحة كما ينبغي أو كما يريد الجميع؟
أعتقد عندما نتحدث عما جرى أمس من بيان حماس وما طرح، هذه ليس فقط رؤية حماس، إنما بتقديري هي رؤية توافقية مع الأجهزة السيادية المصرية، والتي مصر باعتبار أن ما يطرح الآن من داخل القاهرة والدعوة التي ترتبط، عندما نتحدث عن ضامن نتحدث عن من هو الراعي الأول والرسمي، سواء ببعد وحجم علاقاته على الساحة الفلسطينية أو بتكليف رسميا من جامعة الدول العربية، ألا وهي مصر. فمصر هي أكبر ضمان لأي شيء يطرح، وهي راعية المصالحة. وهذه المبادرة لقيت ترحيب فصائلي لأنها أتت من القاهرة، كان في السابق دعوات متعددة من خارج القاهرة، إلا أن هناك إجماع في الحالة الفلسطينية على أن القاهرة هي الراعي الرسمي لملفات المصالحة. أي بذلك نعتقد أن عند الحديث عن ضمانات وخطوات جدية، نعتقد أن مصر هي الضامن لمثل هذه الخطوات، وأن مصر هي القادرة على السير قدما في هذا الملف. فلا أعتقد أن ما تقدم حركة فتح أو يتم الحديث فيه داخل حركة بعض أوصاف حركة فتح هو ينافي المنطق، إنما هناك كما يبدو لي تهرب من حركة فتح تجاه المبادرة المصرية أو الطرح المصري للمصالحة.
في كل مرة بيتوافق فيها الفلسطينيون أو يشكون على التوافق تستجد حرب عسكرية أو سياسية في غزة، هل من الوارد أن يحدث هذا قريبا؟
لا أعتقد الحديث لا يرتبط الأمر بالمصالح، وإن كان لا نستطيع أن ننكر أن إسرائيل تلعب دورا محوريا في تعطيل المصالحة الفلسطينية، فهي لا تريد للضفة الغربية وقطاع غزة أن يكون كتلة واحدة متوحدة من حيث البعد السياسي والإداري، لذلك تسعى إسرائيل دائما لإفشال مثل هذه الأمور. ولكن بتقدير سيناريوهات الحرب والهجوم العسكري والمواجهة في قطاع غزة ما بين المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل يرتبط بصورة أساسية بتطورات دراماتيكية ميدانية ما بين المقاومة والاحتلال كبناء الجدار وما يتلوه من بعض الإجراءات. لكن بتقديري في المدى المنظور القريب لا أعتقد أن يكون هناك أي مواجهة، حتى ولو كان هناك جدية والسير قدما في ملف المصالحة.
في حالة التوافق الفلسطيني بوساطة القاهرة، هل يعاد تشكيل مكاتب حركة حماس من جديد؟
لا شك، الآن حماس اجتماعات حماس في القاهرة وترتيب آلياتها الجديدة، ربما الآن هناك قيادة جديدة لحركة حماس، هذه القيادة تحمل توجهات جديدة مغايرة، ولاحظنا سرعة إنجاز تحقيقات هامة على صعيد العلاقة مع مصر بعد زيارة السنوار لمصر في شهر يونيو، ثم تحسين علاقة مع دحلان وهكذا من إجراءات. فأعتقد الآن وجود قيادة جديدة في هذه المرحلة الحماس ستكون أكثر قدرة على السير في الخطوات السياسية.
هل يمكن القول أيضا دكتور أبو شنب أن فتح معبر رفح هو تعويض من القاهرة لحركة حماس التي تشارك في محاربة الإرهاب معها الآن كما تقول؟
أعتقد الحديث عن قضية معبر رفح هي موضوع إنساني، وحتى في ظل توتر العلاقة ما بين حماس وبين مصر كان الجانب المصري يقوم بفتح معبر رفح، وإن كان بين الحين في فترات متباعدة، ولكن باعتقادي تحسن العلاقات ما بين حماس ومصر سينعكس إيجابا سواء على معبر رفح أو على طبيعة علاقة وتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وهذا أصبح إجراءات ملموسة عندما نتحدث عن عندما تم إدخال في نهاية يونيو مليون لتر من السولار المصري إلى قطاع غزة، والآن هذا السولار المصري أصبح يدخل بصورة منتظمة، هناك بعض التسهيلات إدخال بعض المواد الأخرى على معبر رفح. بتقديري نحن بصور أن مصر فعلا تسير أيضا في خطوات بناء ثقة مع حركة حماس، وهذه لها انعكاسات ستكون إيجابية على تطور العلاقة بينهما.
سؤال أخير دكتور أبو شنب، هل ستكون زيارة وفد حركة حماس للعاصمة المصرية القاهرة هذه الأيام هي الحاسمة في وضع النقاط على الحروف في العديد من المجالات أو الملفات؟
ربما يكون هذا الأمر حاضر وبقوة، هناك ترتيبات عديدة، ولكن بتقديري الأمر الأساسي في هذه الزيارة مرتبط بتطوير العلاقة مع مصر والوصول إليها إلى أفضل ما يمكن أن يصل إليه جانبين عربيين، فهذا بصورة أساسية. بالطبع سيكون هناك حسن في بعض الملفات الرئيسية، تطوير العلاقة أيضا مع محمد دحلان ربما يشهد لي خطوات أكثر إيجابية وملموسة على الأرض مما كانت عليه في السابق، وأيضا طبيعة العلاقات مع المحيط العربي والإقليمي لحركة حماس ستكون في أكثر وضوحا وفق الرؤية الجديدة للقيادة حماس.
الدكتور حمزة إسماعيل أبو شنب الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر، طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.